وحمل أربعة من جند المسلمين تابوت أبي أيوب الأنصاري، واجتازوا سور القسطنطينية، وتوغلوا في أرض الأعداء.
من جند المسلمين يتجهون نحونا وهم يحملون جنازة. أيها الحرس، أيها الحرس، أوقفوهم.
أمر مولاي،
أمر مولاي.
رباط، تهيئوا. توقفوا مكانكم، وإلا ستختنق أجسادكم ببالنا.
توقفوا.
كيف تجرؤون على دخول أرضنا وأنتم أعداؤنا؟
ما جئناكم محاربين، بل جئنا لتنفيذ وصية صاحبنا هذا، فقد أوصى أن يدفن في أرضكم.
عدونا وجاء لحربنا ويدفن في أرضنا؟ لا يمكن أن يكون ذلك أبدا. ارجعوا به، ارجعوا به،
لا طاقة لنا في إرجاعه.
حسنا، ادفنوه هنا، ولكن اعلموا أنه بعد دفنكم إياه ستندمون على ما أقدمتم عليه.
يا قيصر، اعلم أن الذي نريد دفنه هنا هو من صحابة رسول الله الأوفياء،
وهذا ما سيجعلنا نتصرف معه بما يناسبه.
وماذا ستفعلون؟
سنخرج جثته ونطعمها للكلاب.
يا قيصر، تدعي أنك تدافع عن النصارى في العالم أجمع، واعلم أن النصارى في أرض العرب كثيرون، فإن أردت أن لا يبقى نصراني في غير أرضكم فافعل ما قلته في جثة أبي أيوب الأنصاري.
ماذا؟ ماذا قلت؟
وقد امتلأ قلب قيصر رعبا من هول ما سيحل بالنصارى إن هو تعرض لجثة أبي أيوب الأنصاري بأذى. وبذلك تحققت نبوءة رسول الله في دفن أبي أيوب في القسطنطينية، وقد شيد المسلمون على قبره قبة ليصبح مزارا للمسلمين عامة، يقصده المسلمون من كل مكان ويتبركون بزيارته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحث الناس على الاستفادة من الدنيا بما ينفعهم ويبقى لهم في الآخرة، وأن لا تكون الدنيا أكبر همهم لقصر المكوث فيها وسرعة الانتقال منها إلى الحياة الخالدة الدائمة. فالدنيا كالمزرعة للآخرة، فمن زرع فيها خيرا حصد خيرا، ومن زرع شرا لا يحصد إلا شرا.
لك يا بني؟ أراك سارحا، هل هناك ما يشغل فكرك؟
لا يا أبي.
إذا كنت تفكر في الزواج فإني سأزوجك من أفضل نساء القبيلة، حتى لو كان صداقها وزن بعير من الذهب، فلدينا من الأموال ما يعين القبيلة بأكملها.
أعلم ذلك يا أبي، ولكني لا أفكر بالزواج في الوقت الحاضر.
ولم لا تفكر في الزواج؟ ألم يتزوج أخوتك جميعا؟ فماذا تنتظر؟ أخوتك الستة قد تزوجوا ولم يبق إلا أنت.
ولم هذه العجلة على زواجي يا أبي؟
يا ولدي، أريد أن أرى ذريتك وهم يرعون الجمال.
ولكن عندك من الذرية الكثير.
ولكن هذه الجمال التي فاقت الألف جمل وتحتاج إلى المزيد من الرعاة، ولا أحب أن أستأجر الغرباء على إدارة ثروتي، أفهم؟
فهمت يا أبي، سأمتثل لأمرك.
لقد كان هذا الجمال بخيلا شحيحا، لا يهمه من الدنيا سوى زيادة ثروته فيها. وفي ذات يوم مر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أبي، انظر إلى ذلك الركب.
نعم، إنه ركب خير الرجال، إنه ركب رسول الله.
أرى أن رجلا خرج من الركب متجها نحونا.
أرجو أن لا يكون مجيئه لطلب شيء منه.
لا يا أبي، لا تقل ذلك، فلدينا الخير الكثير،
وعلينا أن نحتفظ بهذا الخير أو نزيده، لا أن نتلفه أو نبذره.
أبي أرجوك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
أنا صاحب رسول الله أبو ذر الغفاري، وذاك رسول الله جالس تحت تلك الشجرة، وقد أرسلني إليك طالبا منك شيئا من اللبن.
إنه لفخر لنا أن نسقي رسول الله من لبننا.
لا، عفوا، ليس لدينا لبن.
ولكني أرى الناقة التي بجنبك ممتلئ الأفداء.
إن لبن هذه الناقة نريده إلى الصباح، فنحن بحاجة إليه.
حسنا، شكرا لك أيها الجمال.
وعاد أبو ذر إلى رسول الله وبين له كيف أن الجمال قد رفض طلب رسول الله بتزويده بشيء من اللبن، فرفع رسول الله يديه في الدعاء للجمال قائلا: اللهم ارزق هذا الجمال مالا وأولادا. ثم بعث رسول الله إلى راعي غنم يطلب منه أن يزوده بشيء من اللبن.
آه
السلام عليك يا أخ العرب.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، هل من حاجة أقضيها لك؟
أنا أبو ذر الغفاري، لقد بعثني إليك رسول الله طالبا منك شيئا من اللبن.
أهلا بك يا أبا ذر، ونفسي وغنمي ومالي وولدي في خدمة رسول الله.
بارك الله فيك، بارك الله فيك، لا أريد منك أكثر من ملء هذا الإناء باللبن.
ومع ملء هذا اللبن أرجو أن يتقبل رسول الله هذه الشاة هدية مني إليه.
شكرا لك على كرمك هذا وحسن خلقك.
وعاد أبو ذر باللبن والشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ونقل أبو ذر لرسول الله حسن خلق هذا الراعي وكرمه، فرفع رسول الله يديه في الدعاء للراعي قائلا: إلهي ارزق هذا الراعي الكفاف في معيشته. فتعجب أصحاب رسول الله من دعاء رسول الله.
يا رسول الله، لقد لفت انتباهي دعاؤك للجمال وللراعي، فالجمال قد رد طلبك وآثر نفسه عليك وامتنع من إعطائك شيئا من اللبن، ومع هذا فقد كان دعاؤك له بزيادة المال والأولاد، ولا أظن أن الجمال يستحق هذا الدعاء.
فأجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: إن هذا الجمال قد أطغته ثروته، فسلبه الله حبه وحب من أحبه، فغضب الله عليه، فدعوت له بزيادة الأموال والأولاد ليزداد الله غضبا عليه وبعدا.
نعوذ بالله من غضبه، نعوذ بالله من غضبه والبعد عنه. حسنا يا رسول الله، وقد سمعتك دعوت للراعي الذي أكرمك بالكفاف في رزقه، ألا يستحق هذا الراعي الكريم أفضل مما يستحق ذاك الجمال من الثروة الوفيرة؟
فأجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: نعم، لقد دعوت للراعي الكريم بالكفاف والعفاف، فإني خفت عليه الطغيان والقساوة لو دعوت له بالثروة الطائلة. واعلم يا أبا ذر أن الكفاف والعفاف مع عدم الغفلة أفضل من الثروة الطائلة مع الغفلة.
سبحان الله، اللهم بحق محمد وآل محمد ارزقنا الكفاف والعفاف في المعيشة مع ضمان رضاك ورضا رسولك وحبيبك محمد بن عبد الله.
لقد كان رسول الله وأهل بيته لا يحبون أن يملكوا شيئا من حطام الدنيا خوفا من الركون إليها، وإن ملكوا شيئا جعلوه في خدمة الفقراء والأيتام والمساكين. لذلك كان أهل بيت المصطفى يعيشون الكفاف في المعيشة ليوظفوا حياتهم وأموالهم وأوقاتهم لخدمة دين الله وإعلاء كلمته، ليكونوا في الآخرة من السابقين إلى جناته ورضوانه. فهنيئا لمن عاش كما عاش محمد وآل محمد، ومات على ما مات عليه محمد وآل محمد. مستمعينا في كل مكان، نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من ربيع الأول عام 1445 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر مهر عام 1402 هجري شمسي، والموافق 10 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 ميلادي. في 10 من تشرين الأول أكتوبر عام 1902 ميلادي عقدت الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية المعروفة بمحكمة لاهاي في مدينة لاهاي بهولندا، وقد تأسست عام 1899 باقتراح من الإمبراطور الروسي القيصر نيكولا الثاني، وتعتبر محكمة لاهاي من أقدم المؤسسات القضائية الدولية في العالم، ولا تزال تعمل تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. ومن أبرز مسؤوليات محكمة العدل الدولية حل الخلافات بين دول العالم للحيلولة دون اندلاع النزاعات والحروب بينها. وتضم محكمة العدل الدولية في عضويتها 15 قاضيا من مختلف دول العالم، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي لحل المشاكل والبت في شكاوى الدول، ويتم العمل بالأحكام التي تصدر عن المحكمة. في العاشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1731 ميلادي ولد الكاتب والفيلسوف وعالم الطبيعيات البريطاني هنري كافنديش. وكان كافنديش من كبار أساتذة الكيمياء والطبيعيات بالإضافة إلى تضلعه في علم الفيزياء، ويعتبر أول من أثبت بأن غاز الهيدروجين أقل وزنا وكثافة من الهواء الطبيعي. ويعتبر كافنديش من مؤسسي الكيمياء الحديثة من خلال طريقة ودقة القياسات التي كانت سائدة في تجاربه. وقد توفي هنري كافنديش عام 1810 للميلاد. وأخيرا وفي العاشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1970 ميلادي حصلت دولة فيجي على استقلالها من الاستعمار البريطاني. وقد خضعت جزر فيجي لسيطرة الاستعمار البريطاني منذ عام 1874، واستمر الاحتلال البريطاني حتى عام 1965. وفي ذلك العام تم تدوين دستور عام لفيجي مهد لإقامة حكومة ذاتية في تلك الجزر. وبعد 5 أعوام من ذلك التاريخ حصلت دولة فيجي على استقلالها الكامل، وتقع جزر فيجي في جنوب شرق آسيا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
في الوجد.
للعمر في الدنيا تجد وتعمر، وأنت غدا فيها تموت وتقبر، تلقح آمالا وترجو نتاجها، وعمرك مما قد ترجيه أقصر. وهذا صباح اليوم ينعاك ضوءه، وليلته تنعاك إن كنت تشعر. تعوم على إدراك ما قد كفيته، وتقبل بالآمال فيه وتدبر. ورزقك لا يعدوك إما معجل على حالة يوما، وإما مؤخر. ما يحسم العقل والدنيا تساس به، ما يحسم الصبر في الأحداث والنوب. الصبر كأس وبطن الكف عارية، والعقل عار إذا لم يكسب النشب. ما أضيع العقل إن لم يرع ضيعته وفر، وأي راحة دارت بلا خطب. أبيات من ديوان الشعر أبي تمام الطائي.
دربي همي يثقلني، ذنبي يؤلمني. وحدي أدعوك وأرجوك. أرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في محيماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فآل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيق رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا رجاء منك هدى يا الله يا الله
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم المستمعين الكرام في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. حياكم الله ولم بحضراتكم سمعينا الأفاضل، سنكون مع حضراتكم بإذن الله تعالى في تغطية خاصة بعملية طوفان الأقصى والتي تحقق نجاحات باهرة وكبيرة في داخل كيان الاحتلال الصهيوني، في داخل أراضي فلسطين المحتلة. شاحت هذا الكيان لنتوقف عند هذه العمليات. حياكم الله ولم بحضراتكم. رئيس الكيان الإسرائيلي يعلن الأيام الصعبة تنتظرنا كما يقول، ومثل هذه الحرب لا تنتهي في غمضة عين. حاول أن نتوقف ونلقي الضوء على ما يجري من عمليات طوفان الأقصى. نعم مستمعينا الأفاضل، ونحن نتحدث عن طوفان الأقصى الذي اجتاح الكيان الصهيوني. غزة الحبيبة الصامدة، غزة التي رفعت رأس كل العرب والمسلمين والأحرار في العالم، شيء منقطع النظير. جل الشهداء من النساء والأطفال، أغلب الذين استشهدوا خلال هذا العدوان الصهيوني من النساء والأطفال. أعلنت مصادر إسرائيلية أيضا عن ارتفاع عدد قتل الصهاينة إلى 700 قتيل صهيوني على الأقل، كما جرح أكثر من 2100 صهيوني آخرون، منهم حالات خطرة. كذلك عشرات المفقودين في الهجوم غير المسبوق الذي نفذته كتائب القسام على المستوطنات الصهيونية المحاذية لقطاع غزة.
الأحرار اليوم نعلنها وباستكبار،
يا غزة يا معقل الأحرار اليوم نعلنها وباستكبار، لا للرجوع لغير الله والتصريح، يا أمة لا تنحني الأحرار،
سنحرر الأقصى ونرجع مجده وسنفرش الطرقات بالأزهار، سنحرر الأقصى ونرجع مجده وسنفرش الطرقات بالأزهار، فبهمة القسام يرجع مجدنا وسيهدم القسام كل جدار، قالوا صواريخ لنا عبثيات اليوم سوف نبوح بالأسرار، قالوا صواريخ لنا عبثيات.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في حدث وحوار عمليات طوفان الأقصى التي اجتاحت كيان الاحتلال الصهيوني. هذه العملية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية حركة حماس من يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الصهيوني داخل المستوطنات في غلاف قطاع غزة، وفق ما أعلنته فصائل المقاومة وكتائب سرايا القدس التابعة لحركة حماس. وسائل إعلام عبرية قالت أن العشرات لا يزالون في عداد المفقودين من الصهاينة. المتحدث باسم الجيش الصهيوني أعلن في وقت متأخر عن مقتل قائد لواء نحال خلال الشباك المسلح مع المقاومة الفلسطينية في كرم أبو سالم. عن قوة هذا الاستهداف الفلسطيني المناطق الإسرائيلية قال اللواء واصف عراقات أن استهداف كتائب القسام يظهر كأنه اقتحام لجيوش وليس لعناصر مقاومة يخوضون حرب عصابات بإمكانات متواضعة، معتبرا أن تأثير الهجوم على الجيش الصهيوني كبير جدا بسبب الهزيمة المعنوية التي تعرض لها. عملية طوفان الأقصى نحاول أن نتوقف عندها في سياق هذا اللقاء. المصادر العبرية تحدثت عن ارتفاع عدد قتلاهم إلى أكثر من 700 قتيل حتى لحظة الإعلان عن هذا الخبر. كتاب القسام جناح العسكري لحركة حماس قالت أيضا في بلاغها العسكري رقم 6 أن سلاح الجو التابع لكتاب القسام شارك في اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى بالانقضاض على مواقع العدو وأهدافه ب35 مسيرة انتحارية من طراز الزواري في جميع محاور القتال. وسائل إعلام فلسطينية أيضا تحدثت عن ارتقاء مجموعة من الشهداء في أكثر من مجزرة ارتكبها الاحتلال الصهيوني. مكتب نتنياهو كان قد صرح أن عدد الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في غزة هو أكثر بكثير من 100. في فلسطين المحتلة أيضا ألوية الناصر صلاح الدين أطلقت سربا من الطائرات المسيرة نحو الأراضي المحتلة. وفي الأخبار وما يتم تداوله تغيير على حركة القطارات في جميع أنحاء الكيان الغاصب، وسيتم إغلاق العديد من المحطات وربما سيكون هناك إغلاق شامل وكامل لكل حركة القطارات في كل فلسطين المحتلة. طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مقر البنك الوطني الإسلامي في حي الرمال بمدينة غزة، أظهرت صور ذلك بشكل واضح وصريح. العاملون في مستشفيات الاحتلال الصهيوني قالوا للإعلام العبري أن ما يحدث حاليا لا يمكن وصفه بالفوضى العارمة، بل هو أسوأ من ذلك بكثير. أما عن سرايا القدس التي أعلنت أنها استهدفت موقع وكيبوتس ناحي العوز برشقة صاروخية سنادا ودعما لقوات النخبة المشتبكة مع العدو داخل الموقع، أما عن هيئة البث الإسرائيلية التي قالت أن نتنياهو تحدث هاتفيا مع بايدن بأن التواصل مع الجانب الأمريكي مستمر للحصول على مساعدات. رشقات صاروخية مكثفة ومتتالية ومتوالية من قطاع غزة نحو مستوطنات إسرائيلية. وسائل الإعلام الفلسطينية تحدثت أيضا عن استهداف طائرات الاحتلال الصهيوني لميناء غزة. رافقونا. ما هي تداعيات طوفان الأقصى على مستقبل الكيان الصهيوني برمته؟ كيف يمكن الحديث عن الصدمة التي تجتاح كل الكيان عسكرا ومستوطنات وسياسيين وغيره بعد كل هذه الساعات التي مرت؟ وماذا عن غزة بعد طوفان الأقصى؟ طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله لم بحضراتكم. إذن الإعلام العبري يعلن عن احتراق أكثر من 20 سيارة في مستوطنات الاحتلال بالقصف الصاروخي المستمر من غزة. الصحة في غزة تعلن أيضا 413 شهيد بينهم 78 طفلا و41 إمرأة وإصابة 2300 آخرون جراء القصف الصهيوني. يلتحق بنا المختص بالشأن الفلسطيني الأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إلى أين تتجه الأمور؟ تفضل.
الساعات التي مرت حتى الآن على بدء معركة طوفان الأقصى تشير إلى أن العقل العسكري الفلسطيني قد سجل نقاط عدة على مستوى تاريخ الصراع، وبدأ كتابة تاريخ جديد أو صفحات جديدة في تاريخ هذا الصراع من خلال الانقلاب الذي شهدناه، أن القوى الفلسطينية كانت في قطاع غزة أو بمناطق أخرى كانت دائما تعمل على الدفاع و تحسين استراتيجية معادلة الدفاع والردع على أرضية الدفاع في مواجهة العدو الصهيوني. اليوم كان هناك أو البارحة بدأ هناك تاريخ جديد لهذا الصراع مع عمليات مسبقة للمقاومة الفلسطينية أو عمليات استباقية ضد أي عدوان سيقوم به العدو الصهيوني وبمراكز متقدمة عسكريا لمواجهة هذا العدو. وانطلقت المقاومة، قوى المقاومة، من عملية الردع على أرضية الدفاع إلى عملية الردع على أرضية الهجوم والاستباق في المعارك. وهذا ما شاهدناه أو ما سجلته عملية طوفان الأقصى وسجلته العسكرية الفلسطينية من خلال عمل فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني. وهذا ما يشير إلى تقدم هائل على مستوى عمل هذه القوى والتقدم هائل على مستوى النظر الاستراتيجية لديمومة الصراع مع هذا العدو. وهنا يسجل المقاومة الفلسطينية نقاط على صعيد تاريخ هذا الصراع وعلى نطاق تاريخ عملها في المواجهة مع العدو الصهيوني. ما شاهدناه من البارحة وحتى هذه الساعة يشير وبشكل واضح إلى تقدم هائل على صعيد عمل هذه القوى إن على الصعيد العسكري أو على الصعيد الاستراتيجي.
صحيح.
ويؤكد إلى جانب ذلك بموازاة ذلك إلى عملية قراءة المستقبل القريب والمستقبل البعيد لهذه المعركة التي يخوضها شعبنا الفلسطيني وتخوضه قوى المقاتلة ضد العدو الصهيوني. ويؤكد بأن الرؤية التي طرحت قبلا يعني قبل فترة بسيطة من وحدة الساحات ووحدة الميادين قد تجسدت على الأرض. نرى تماما أن على صعيد الجبهة الشمالية وقوى المقاومة على المواجهة للجبهة الشمالية كانت تتكلم عن عمليات اقتحام اقتحام المستوطنات في الجليل، ما رأيناه في الجبهة الجنوبية على صعيد جبهة غزة، ما قيل في جبهة الشمال عن اقتحام المستوطنات في الجليل جرى بدأنا به في الجنوب، وما شاهدناه أيضا اليوم من توجه المقاومة الإسلامية في لبنان باستهداف مواقع للعدو الصهيوني في مزارع الشبعة يشير تماما إلى أن ما يطرحه محور المقاومة على صعيد المنطقة بدأ يتجسد عمليا على أرض الواقع. هذا ما شاهدناه في الساعات الأخيرة، والساعات القادمة أيضا سنشهد أكثر على أرضية أن ما طرحه العدو الصهيوني من تصعيد العدوان على غزة يبدو أنه عملية إنقاذ أمام المستوطنين الصهاينة، إنقاذ نتنياهو لنفسه أمام المستوطنين الصهاينة.
طبعا مدان بكل الأحوال و يتحمل المسؤولية كاملة، هذا ما قاله الإعلام العبري اليوم وأكثر من وسيلة إعلامية عبرية بأن نتنياهو يتحمل المسؤولية كاملة على ما جرى. طبعا في هذه اللحظات كلمة للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي السيد زياد النخالة، سوف نتوقف عند كل ما يتفضل به في الثواني والدقائق القادمة. بدأت الكلمة في هذه اللحظات. أستاذ حسن نمر، حقيقة وأنا أتحدث حول هذا الموضوع لا يغيبني أنه كانت هناك اتصالات أولا مع فصائل المقاومة بالنسبة للجانب الإيراني والسيد رئيسي بالتحديد رئيس الجمهورية، وأيضا مع الجانب الصهيوني العدو اليوم، ونتنياهو يستنجد ببايدن. ما الذي يمكن أن يقدمه الجانب الأمريكي للجانب الإسرائيلي لإنقاذه، للتقليل من الصدمة، لمحاولة إعادة روح ربما الأمل أو شيء من هذا القبيل؟
أختصر ذلك من يريد إنقاذ الآخر، الكل يسعى لإنقاذ نفسه. بايدن لا يستطيع إنقاذ نتنياهو، ونتنياهو لا يستطيع إنقاذ بايدن. الكل وقع في وحل المنطقة تماما، وما صنعته المقاومة وما وعدت به جماهيرها إنها قادمة لصنع هذا التاريخ وتحديد هوية هذه المنطقة بعيدا عن كل التحالفات، إن كانت من جهة الإدارة الأمريكية أو غير الجهات الغربية. هنا شعوبنا من خلال قواها المقاومة تحدد هوية المنطقة وتحدد مستقبل المنطقة ذات الإرادة وذات الحرية الكاملة لشعوبها.
سيد حسن، السيد زياد النخالة يقول أن عملية طوفان الأقصى كشفت ضعف العدو وأنه قابل للانكسار بل انكسر. هل الكيان الصهيوني انكسر بعد طوفان الأقصى؟
بدأت عملية الانكسار حين الانسحاب من جنوب لبنان العام 2000. وكيسينجر أذكر تماما ما قاله هنري كيسينجر للصهاينة يوما: إياكم والانسحاب من أي أرض تحتلونها.
صحيح.
لقد انسحب الصهاينة من جنوب لبنان بعد 5 أعوام في العام 2005، انسحبوا من مستوطنات قطاع غزة، واليوم ما نراه المستوطنين الذين انسحبوا العام 2005 من مستوطنات غلاف غزة هم ذاتهم اليوم يرحلون عن مستوطنات قطاع غزة ويتعرضون لهجوم المقاومة الفلسطينية. وأزيدك أيضا أمر، من قبل ساعتين من الآن كان هناك في مؤتمرات صحفية لأهالي الجنود الأسرى والمستوطنين الأسرى الذين وقعوا أسرى في يد المقاومة، وبدأوا بمطالبة نتنياهو بإرجاع أبنائهم إلى الدار، هذه عباراتهم. كما أن الأمر كانت هناك تسجيلات صوتية لآخر اتصال ما بين هؤلاء وأهليهم، وكان الكل عبر في مجمل هذه الاتصالات، كانت الكلمة الأخيرة إننا نعيش لحظاتنا الأخيرة أمام هجوم فلسطيني لا نستطيع الوقوف بوجهه.
طيب أستاذ حسن، اسمح لي أن توقف عند هذا الفاصل، سأعود إليك للسادة المستمعين. السيد النخالة يقول أن غزة اليوم تقول كلمتها وتختصر كل الإرادة الفلسطينية والأحرار في العالم، وتؤكد أن هذا هو مدى قتالنا، وأن العدو يتصور بهدم البيوت وقصف المدنيين وبغطاء أمريكي يمكنه كسر إرادة شعبنا، هذا مستحيل. هذا ما يتفضل به السيد النخالة، رافقونا بعد قليل.
لا شك أن النصر في المستقبل حليف الشعب الفلسطيني، وأن أسطورة الهيمنة الصهيونية على هذه المنطقة ستتلاشى تماما بإذن الله تعالى.
صف البنيان مضى وصف، ما عرفوا الوهن ولا الخوف، قد أعلى الله لهم سيفا، وبنصر الله لهم عاد، وبنصر الله لهم عاد.
اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است.
وحدت الامه و نهج الثوار، هل علينا النصر الدعم الاحرار.
وحدت الامه و نهج الثوار، هل علينا النصر الدعم الأحرار.
تحت ترابك يا فلسطين دمر جيش المحتلين، فيصمود الجبارين غزة درب الانتصار،
درب الانتصار.
حياكم الله ولم حضراتكم من جديد. سي زياد النخالة يقول أن العدو يسعى لاسترداد معنوياتي بقصف البيوت وقتل المدنيين العزل. أستاذ حسن نمر، بالعودة إليكم، اسمح لي أن أتوقف عند ما قاله الجنرال الإسرائيلي السابق جيرشون هيكوهين، أن ما وقع من عمليات تسلل وقتل لمئات الإسرائيليين في عملية طوفان الأقصى الفلسطينية سيستغرق من إسرائيل سنوات لفهمه على أرض الواقع. طبعا هذا إن كان هناك إسرائيل بعد سنوات يتحدث عنها هذا الجنرال. تفضل.
ليس هذا الجنرال وحده الذي تحدث عن بقاء هذا الكيان على الأرض، بل نتنياهو عبر عنه سابقا بأننا نكون ممتنين إذا تخطينا 80 عام لعمر هذا الكيان. وأضف إلى ذلك أن السقف الذي صعد إليه نتنياهو اليوم بإعلان الحرب على غزة لن يجديه نفعا. لو أخذنا في الميزان العسكري بعملية تحليل بسيطة أن المقاومة التي انطلقت ب5000 صاروخ بلحظات الأولى للمعركة ترسل أرسلت من خلال هذه الكثافة النارية رسالة إلى العدو، وعليه أن يفهم تماما أن المعركة إذا بدأت بغطاء ناري ب5000 صاروخ فما يعنيه المستقبل لتطور أي معركة على الأرض اليوم. هدد نتنياهو، أعلن نتنياهو حقيقة الأمر، أعلن نتنياهو الحرب على قطاع غزة، وهذا يعني تماما أن المقاومة من ناحيتها الذي ما زالت تخوض المعارك داخل مستوطنات غلاف غزة وفي أكثر من موقع، وما زالت الصواريخ تتساقط حتى الآن على مستوطنات غلاف غزة، تقول على أرض الواقع أنها مستعدة لأي تطور. ولا يخفى على أحد أن مستوطنة أوفاكيم لا تبعد عن الخليل اللي هي أول مدينة فلسطينية بالضفة الغربية.
صحيح.
في مواجهة قطاع غزة لا تبعد عنها 10 كيلومترات.
صحيح.
أضف إلى ذلك أن ديمونا برنامج مفاعل النووي في ديمونا لا يبعد أكثر من 40 كيلومتر. فإذا المقاومة بيدها أوراق لم تلمح عنها بعد.
صحيح.
كما سبق وأن بدأت المعركة بدون تلميح عن أي أوراق بأن هناك في معركة قادمة.
صحيح.
وهذا ما أسقط الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وأسقط المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال بأخطاء كبيرة ربحتها المقاومة. هنا في تعبير، وأريد العودة قليلا بأن